بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المستحاضة. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا وكيع وعبدة وأبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد تقدم الحديث عن هذه الرواية التي ذكرها المصنف رحمه الله، واليوم إن شاء الله سنختم الحديث عن هذه الرواية ببيان جملة من الأحكام والمسائل التي ختم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتواه لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها. وقفنا عند قوله عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. كان الحديث في المجلس الماضي عن الحيض والنفاس، وبينا أن الاستحاضة تتركب من فهم الحيض والنفاس، وأن المرأة إذا انقضت عادتها أو رأت علامة طهرها من حيضها أو نفاسها أنه يحكم بكونها مستحاضة إذا رأت الدم بعد ذلك. ومن هنا يرد السؤال: إذا انقطع الحيض أو طهرت المرأة، فما الذي يترتب على هذا من الأحكام الشرعية، سواء طهرت بالعلامة المتميزة كأن ترى القصة البيضاء أو ترى الجفوف وانقطع الدم ولم يسترسل، أو طهرت بالحكم كأن ينتهي أمد العادة وكانت عادتها 7 أيام مثلا ومضت 7 أيام والدم متصل. ففي كلتا الحالتين، إذا انقطع الدم أو اتصل، وحكمنا بكونها مستحاضة، فما الذي يترتب على حكمنا بخروجها من الحيض ودخولها في الاستحاضة؟ أولا، إذا طهرت المرأة من الحيض أو حكمنا بانتهاء الحيض، فالواجب عليها أن تغتسل، أن تغسل الفرج، ثم بعد غسل الفرج، غسلها لفرجها، تقوم بالطهارة، وهي الطهارة الكبرى، أعني الغسل من الحيض. فهناك مراحل: المرحلة الأولى انقطاع الدم أو انتهاء الحيض، المرحلة الثانية غسل الفرج وتطهيره، المرحلة الثالثة الطهارة بالغسل من الحيض. هذه 3 مراحل. فأما المرحلة الأولى وهي إذا انقطع عنها الدم ورأت علامة الطهر، أو تمت لها أيام عادتها وحكمت بكونها طاهرا، فإنه حينئذ يباح لها شيئان، يباح من ممنوعات الحيض شيئان. أما الأمر الأول فهو فعل الصوم، وأما الأمر الثاني فهو جواز الطلاق. فهناك ممنوعات للحيض، ذكرنا منها الصلاة ووجوبها والصوم، فعل الصوم، وكذلك الدخول للمسجد والطواف بالبيت وقراءة القرآن ومس المصحف والطلاق. كل هذه الأمور قلنا إنها ممنوعة، وأنه لا يجوز للحائض فعلها ولا لغيرها كالزوج من ناحية التطليق. فإذا انقطع عنها الدم أو حكمت بكونها قد طهرت من حيضها جاز أمران: أولهما فعل الصوم، والثاني جواز الطلاق. فأما فعل الصوم فلو أن امرأة سألتك وقالت إنها حاضت 6 أيام من أول رمضان وعادتها 6 أيام ورأت علامة الطهر قبل فجر اليوم 7، فما الحكم؟ تقول: حينئذ يلزمها صوم اليوم 7، وكذلك لو صامت صومها صحيح. فإذا رأت علامة طهرها قبل دخول الفجر جاز لها أن تصوم، وإن تأخرت عنها ولم ينقطع عنها الدم ولم ترى علامة الطهر إلا بعد دخول الفجر فذلك اليوم يلزمها قضاؤه، وذلك لأنها لا يصح صومها لاتصال الحيض بزمان الصوم. هذا بالنسبة للأمر الأول، أنه يجوز لها أن تفعل الصوم. فلو سألك سائل: هل يشترط للمرأة إذا كانت حائضا لكي تصوم أن تغتسل؟ تقول: لا، العبرة في الصوم بانقطاع الدم، فإذا انقطع الدم جاز لها أن تصوم. وأما بالنسبة للغسل فهذا يشترط لأمور أخرى. هذا بالنسبة للأمر الأول. أما الأمر الثاني، فإن الله حرم على الزوج أن يطلق زوجته أثناء حيضها، وذلك لأنه يطول عدتها، ولذلك أجمع العلماء على أن الإنسان إذا طلق امرأته حال حيضها أنه طلاق بدعي، وأنه يأثم بهذا الطلاق، لما ثبت في الصحيح من قوله عليه الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أنه طلق زوجته وهي حائض، فجاء أبوه عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتاه، فلما سأله غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فدل هذا الحديث على ما تضمنه القرآن في قوله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، والمراد بقوله فطلقوهن لعدتهن أي لقبل عدتهن، وإقبال العدة إنما يكون بطهر المرأة، ولأنه في هذه الحالة إذا طلقها في حال الحيض يأثم، فيجب عليه أن ينتظر حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت من حيضها إن شاء طلق وإن شاء أمسك، فتلك هي السنة أن يطلق في طهر لم يجامعها فيه. بناء على هذا، هذان الممنوعان وهما الصوم الذي لا يجوز للحائض أن تفعله حال حيضها، والطلاق بالنسبة للرجل لا يجوز له أن يطلق أثناء حيضها، يرتفعان بمجرد انتهاء عادة الحيض أو ظهور علامة الطهر. المرحلة الثانية وهي طهارة المرأة المستحاضة. المرأة المستحاضة لها طهارتان، الأولى تسمى طهارة الخبث، والثانية تسمى طهارة الحدث. فهناك طهارة للخبث وهناك طهارة للحدث، وكلتا الطهارتين طهارتها من الحدث وطهارتها من الخبث مما أوجب الله على المرأة وأوجبه على الرجل لفعل الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة من الحدث ومن الخبث. فإذا لا بد وأن يبحث في المرأة المستحاضة طهارتها من الخبث وطهارتها من الحدث. طهارة الخبث تشمل 3 أشياء: طهارة البدن والثوب والمكان، هذا في الصلاة. وفي المرأة الحائض، بالنسبة للمرأة الحائض، يبحث العلماء عن طهارتها في الخبث من جهة كونها إذا استرسل معها الدم وهي مستحاضة فإن هذا الدم نجس، وحينئذ متلبس بالبدن فلم يطهر بدنها، ومتلبس بالثوب في بعض الأحيان فلم تطهر ثيابها، وقد يهراق على السجادة التي تصلي عليها فيكون متلبسا بالمكان الذي تصلي عليه. ولا بد في صحة الصلاة بحكمنا بها أن تكون أو يكون المصلي طاهر البدن والثوب والمكان. فحينئذ يرد السؤال: كيف تتطهر المرأة في حال استحاضتها من الخبث ومن الحدث؟ فأول الطهارتين طهارة الخبث، والمراد بها أن تغسل فرجها، وذلك لأن الدم الذي يخرج مع المرأة المستحاضة ودم الحيض ودم النفاس كلها دماء نجسة، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، فقوله للمرأة المستحاضة اغسلي عنك الدم يدل على أن الدم الذي يخرج من فرج المرأة في حال استحاضتها وحال حيضها أنه دم نجس، ولذلك قالوا إن نظرنا إلى الفضل فهو استحاضة وإن نظرنا إلى الأصل فهو حيض. يعني قوله عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم، إن نظرت إلى الفضل لأنه جاء بعد انتهاء الحيض، فمعنى ذلك الغالب أن المرأة إذا حاضت وانقطع حيضها وطهرت أن تبقى آثار للدم، فهذا يسمى فضل، والفضلة من الشيء زيادته وما بقي منه. فلما قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم شمل الاثنين، الفضل وهو بقية الحيض، والأصل الموجود وهو دم الاستحاضة، فدل على نجاستهما، أعني دم الحيض ودم الاستحاضة. أجمع العلماء على أن دم الحيض ودم الاستحاضة كل منهما نجس، لكن المشكلة أن المرأة لا تستطيع أن تتحكم في هذا الدم، وقد يبلغ بالمرأة المستحاضة أن تنزف نزيفا قويا بحيث يمضي وقت الصلاة والصلاتين والثلاث بل ولربما اليوم بكامله، والنزف معها شديد لا يرقى ولا ينقطع، والله أمرها أن تتطهر في بدنها وأن تتطهر في ثيابها وأن تتطهر في المكان الذي تصلي فيه. فحينئذ ينظر في هذا النوع من النساء لوجود الحاجة، عندنا دليل شرعي يأمر بالطهارة، وعندنا امرأة مغلوب على أمرها، ومن هنا جاء التخفيف وجاءت الرخصة من الله عز وجل في هذا النوع من النساء أو في هذا النوع من المكلفين بالتيسير عليه في طهارته. تبدأ المرأة بعد انتهاء الحيض أولا بغسل الفرج، وذلك بغسل موضع الأذى، لأن الله سمى الحيض أذى وموضع الأذى يطهر بالغسل، وقد قال عليه الصلاة والسلام اغسلي عنك الدم. ثم بعد تطهير الموضع وتنقيته لا يخلو حال المرأة مما يلي: أولا أن تكون من الصنف الأول وهن الحيض اللاتي إذا حضن وبلغن أمدهن انقطع الحيض ورأت علامة طهرها فلا إشكال، بمجرد ما انتهت عادتها رأت علامة طهرها ثم نظف الموضع وأصبح نقيا، فهذه تغسل فرجها ولا إشكال عندها لأن الدم لا يعود. هذا بالنسبة للنوع الأول وليس فيه إشكال ولا يأخذ حكم المستحاضة لأنها حائض على أصلها ولا يتبعها دم ولا يستتبعها دم الاستحاضة. لكن النوع الثاني اللاتي يسترسل معهن الدم فيستمر نزيف الدم من الفرج، هذا النزيف ينقسم إلى قسمين: القسم الأول أن تكون مستحاضة ينكف دمها وينقطع، بمعنى يمشي الدم ويجري نصف ساعة ثم ينقطع بقية اليوم، ثم اليوم الثاني يجري معها نصف ساعة وينقطع، أو يجري معه اليوم الأول ساعة وينقطع واليوم الثاني ساعة وينقطع. هذا الدم الذي يجري معها ليس بمستصحب ولا بمسترسل، فإذا كان دمها يأتيها دفعة وينقطع ولا يسترسل فهذه تغسل فرجها بعد انتهاء النزيف، إذا انتهى نزيفها تغسل الفرج وتتطهر للصلاة. لكن لو كان هذا النزيف في وقت الصلاة بحيث يستغرق وقت الصلاة كله ولا تستطيع أن تجد فسحة من ذلك الوقت لكي تصلي على نقاء، فهذه سيأتي حكمها في من نزف معها الدم واتصل. لكن كل كلامنا في من ينقطع دمها يمشي معها دفعة فيستمر النصف ساعة الربع ساعة الثلث ساعة يأتيها كل يوم بهذا الشكل، تقول تنتظر حتى ينقطع دمها ثم تغسل ثم تصلي. الحالة الثانية أن يكون هذا الدم، طبعا في الحالة الأولى يكون مثل الشخص الذي معه بول أكرمكم الله، والحدث في الرجل، الرجل يبول الساعة ثم بعد ساعتين يبول أو ثلاث لا إشكال أن هذا حدث ويوجب ما يوجبه الحدث، والمرأة ليست بمضطرة إلى نوع خاص من الرخص ما دام أنه لا يستغرق وقت الصلاة كاملا. على هذا تقول إذا سألتك المرأة وقالت إنني أستحاض فكيف أتطهر؟ تقول إذا كان إذا كانت استحاضتك تأتي دفعات بحيث يمكنك أن تصلي وأن تؤدي الصلاة على نقاء تام فإنك تنتظرين إلى انقطاع الدم ثم بعد ذلك تتطهرين كما يتطهر من به بول أو به غائط ثم بعد ذلك تصلين. الحالة الثانية بالنسبة للمرأة المستحاضة وهي التي يستمر معها النزيف أو ترتبك عليها استحاضتها فلا تدري هل ينقطع أو لا ينقطع، فهذه وردت فيها نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحكم فيها أنه رخص الشرع في طهارتها. فتنبني الأحكام على ما يلي: أولا، إذا كان الدم الذي مع المرأة المستحاضة بهذا الشكل يمكن إيقافه أو حفظه عن الاسترسال وجب على المرأة أن تفعل ذلك. ثانيا، إذا كان لا يمكنها فحينئذ تصلي على حالتها على تفصيل سيأتي. أما الحالة الأولى أو الصورة الأولى وهي أن يمكن إيقاف هذا الدم حتى تصلي المرأة على نقاء، مثال ذلك أن يجري معها الدم فيمكنها أن تحبس القطنة في الفرج فلا يقوى الدم على الخروج، فحينئذ يلزمها أن تضع هذه القطنة وأن تحبس الدم عن الخروج لقوله عليه الصلاة والسلام: أنعت لك الكرسف، قوله عليه الصلاة والسلام: أنعت لك، أنعت يعني أصف، والكرسف هو القطن، فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يمنع الدم، يحبس الدم. فلما قال فإنه يحبس الدم كأنها جملة تعليلية، أي ضع القطن حتى يمنع الدم. فدل هذا على أن الحالة الأولى أو الصورة الأولى من الحالة الثانية وهي استمرار النزيف أن يكون النزيف ضعيفا بحيث يستمسك مع الحائل من قطن أو خرقة أو نحو ذلك، فيلزمها حينئذ أن تغسل الفرج أولا لتطهيره ثم تضع القطنة بعد ذلك. إذن في الصورة الأولى من الحالة الثانية وهي استرسال الدم تضع القطنة، تغسل الفرج أولا، يلزمها أمران: غسل الفرج ووضع القطنة. وضع القطنة كما صح أثرا صح نظرا، وتوضيح ذلك أن الله عز وجل إذا أمرنا بشيء واحتاج هذا الشيء للقيام به، احتاج المكلف لتحقيقه والقيام به إلى وجود شيء دل على وجوبه، ولذلك الأمر بالشيء أمر بلازمه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالمرأة يجب عليها أن تتطهر لصلاتها وعبادتها، ولا يمكنها ذلك إلا بحبس دمها عن الخروج حتى لا ينتقض وضوءها وطهارتها وحتى لا تتنجس ثيابها ويتنجس بدنها، فحينئذ يلزمها أن تتعاطى السبب من وضع القطنة. فإذا وضع هذه القطنة واجب، وما لا يتم ووجوبه مبني على الأثر ومبني على النظر. الحالة الصورة الثانية من الحالة